الشيخ بارك الله فيك، أقول سمعني بعض الفتاوى يعني أن أفراد النصارى اليوم واليهود ما يكفرون حتى تقام عليهم الحج.
لا يكفي لهذا عالم، لكن التفصيل تفصيل في هذا الأمر سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم، أن من بلغته الحجة رسالية وأمكنه أن يعلم من شرع الله ما تقوم به عليه الحجة فقد قامت عليه الحجة، والذي لا تبلغه الحجة الرسالية بحيث لا يدري أأنزل الله كتابا وأرسل رسولا لا يدري، فهذا يعذر في الدنيا ويسأل في الآخرة، يكلف في الآخرة. يرسل الله إلى أصحاب الفترات يعني الذين بلغتهم دعوة، وإلى من كان بمنأى عن ديار الإسلام ما بلغته الحجة الرسالية، ومن كان أصم وأبكم وكان من أهل التكليف أو معتوها، هؤلاء أربعة يختبرون في عرصات القيامة، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا من ملائكته ويخرج لهم عنقا من النار فيأمرهم الرسول بدخوله، فمن أطاع ودخل النار صارت عليه بردا وسلاما وكان مطيعا الكبير مطيعا لله ولرسوله، ومن أبى فإنه يدع إليها دعا فهو من أصحاب النار. فإذا كان في ذلك المكان وفي ذلك الوقت يمتنع من تصديق الرسل في الدنيا من باب أولى، فالمقصود أن الله عز وجل كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من قيام الحجة.
فكان النصارى واليهود
النصارى واليهود اليوم لا عذر لهم، لا سيما في هذه الأزمنة لا عذر لهم، وهم يسمعون أن الله عز وجل بعث محمدا وحسدوه، أسلافهم الأوائل حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا صفاته في التوراة والإنجيل التي بينها الله عز وجل لهم. لهذا كان اليهود في قبل الإسلام وقبل البعثة كانوا يقولون للأوس والخزرج سيبعث نبي وسنقاتلكم معه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا وأنكروا، قال الله عز وجل فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، اليهود والنصارى كفروا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا بيان واضح بأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأجناس من الأمة ومعهم عالم الجن كلهم مخاطبون بالإيمان برسالته، ومن لم يؤمن بها فهو من أصحاب النار سواء من الإنس أو من الجن سواء من العرب أو العجم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة التربي على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، أي من السنة التي يجب الأخذ بها وتطبيقها والاعتصام بما جاء فيها، أن يتولى المسلم أصحاب رسول الله، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وهم أئمة المؤمنين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. والدليل على توليهم محبتهم المحبة الشرعية بدون تفريط ولا إفراط، وذكر محاسنهم التي ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي وثائق التأريخ تأريخهم المجيد، فكم لهم من محاسن من صدق التوحيد وبذل النفوس في الطاعة والكف عن المعصية ورفع راية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحسن المعاملة فيما يتعلق بحق الله وحقوق عباد الله، وقل ما شئت من محاسن الدين الإسلامي التي اتصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لزم شرعا محبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم، بمعنى إذا ذكر الصحابي فقل رضي الله عنه ورحمه الله دعاء له برضا الله ورحمته. ومن توليهم الاستغفار لهم كما جاء في القرآن، والكف عن ذكر مساوئهم، لا يجوز أن يذكر الإنسان مساوئ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا بمعصومين، ولكنهم صفوة الخلق، المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه، وما شجر بينهم يعني من التنازع فيما بينهم سواء في المسائل العلمية الشرعية أو في المسائل الاجتماعية أو السياسية، كل ما شجر بينهم وحصل من شيء من الخلاف أو النزاع لا يجوز أن يثار، فيكونون عرضة للدم بسبب ما حصل بينهم من الخلاف. ومن توليهم اعتقاد فضلهم، لأن لهم الفضل لأن الله عز وجل شهد لهم بذلك، ومعرفة سابقتهم لأنهم كما ذكر الله عز وجل بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضي عنه. وقال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار، لما ذكر الله المهاجرين قبل هذه الآية وذكر الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم أي من بعدهم إلى يوم القيامة، من الذين تولوهم وأحبوهم وذكروا محاسنهم وسكتوا عن ما شجر بينهم واعتقدوا فضلهم وسابقتهم، هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا عام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يحقد على أخيه المؤمن ولا يبغضه بدون وجه شرعي، بل محبة المؤمن للمؤمن واجبة، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، كما ثبت في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد أثنى الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المهاجرين والأنصار في آيات متعددات، ومنها هذه الآية التي ذكرها المؤلف والتي بعدها من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة سورة الفتح، كلها وصف لهم. وقد جاء هذا الوصف والنعت لأصحاب محمد وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل، كما قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مما يحتم على المكلفين توليهم وتقديرهم كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء في السنة المطهرة وجود احترام أصحاب رسول الله والكف عن التعدي عليهم بقول أو عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي بأي نوع من أنواع السب والتنقص، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الجبل العظيم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد معروف ملء الكفين، وإذا كان الصدقة من غيرهم لو كانت مثل أحد مثل الجبل مثل جبل أحد ذهبا ما وصلت في الأجر عند الله عز وجل مثل ما يتصدق به الصحابي بمد الكفين، وما ذلك إلا لفضلهم وسابقتهم. ولا شك في هذا، لأن كل خير عما الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، كل خير فهو بفضل الله، ثم بجهودهم وجهادهم وتعليمهم لمن بعدهم، ومن بعدهم علم كذلك من بعده، وهكذا إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. كل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهن خديجة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها، وحفصة وسودة وميمونة وغيرهن، طاهرات مطهرات. إذا ذكرت الواحدة منهم فإن من السنة الترضي، يقال رضي الله عنها، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وحرم الله عز وجل على الناس أن يتزوجوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما قال عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق، لأن الأحاديث جاءت بفضلهم، بفضل عائشة وفضل خديجة بنت خويلد. وعائشة التي ابتليت بقصة الإفك التي تجرأ عليها المنافقون ورموها بأنها زنت، وبرأها الله عز وجل في القرآن الكريم. فمن بغفها بعد نزول القرآن الكريم فهو كافر كفر أكبر، لأنه كذب القرآن. والله سبحانه وتعالى برأها وأنزل في ذلك آيات برأها فيها وذم الخائضين في الإفك، كما في قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات. ومعاوية خال المؤمنين، وما ذلك إلا لأن أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين، فهو خال المؤمنين. وفيه في هذه الجملة إرشاد إلى ذكر محاسنه والكف عما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب من الخلاف المشهور الذي المصيب فيه له أجران، ومن أخطأ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. ومعاوية له فضله، جمع الله عز وجل على خلافته المؤمنين، وهو كاتب الوحي، أثمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، وهو من أجل الأعمال وأعظمها. فهو من أصحاب رسول الله، لا كما يقول الروافض الذين يحكمون على معاوية وأبي سفيان وأم معاوية بالكفر، ولا يستغرب من الروافض لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين. فعلى رأس من عادوا الصحابة رضي الله عنهم. هذه عقيدة المؤمنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته رضي الله عنهم أجمعين. الله أعلم.
الشيخ حسن عليك الذي يكفر صحابي واحد لكم حكمه كمن يكفر باقي الصحابة.
الذي يكفر الصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فبدأ بها أحد الله والصحابة مبرؤون فالكفر يحور عليه ويرجع إليه.
من أخذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه التي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي؟ من أم المؤمنين أخذت معاوية؟
بنت أبي سفيان هم؟
من؟
هذا أم حبيبة. أم حبيبة
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة إجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين.
ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرانية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في الفروع وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين فالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم يثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن ولاهم الله أمرهم، فبسط يده على إقليم من أقاليم الأرض، وجب على الرعي أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم يأمرهم بمعصية الله. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته وإلى سنته بعد مماته. وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر من المسلمين. وولاة الأمر يتناول صنفين من الناس. الصنف الأول الأمراء أهل السلطة والسلطان، والصنف الثاني العلماء العالمون بشرع الله والعاملون به على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يأمرون الناس إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا ينهون الناس إلا عما حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام. فوجبت طاعتهم، ولزمت كل مكلف ممن هو تحت ولايتهم ورعايتهم. وفي السنة المطهرة إرشاد في أحاديث متعددة للناس إلى طاعة ولي الأمر وعدم مخالفته والتحذير من الخروج عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي كميتة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يخضعون لسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي مجدع الأطراف. كل ذلك لما في طاعة ولي الأمر من صلاح العباد والبلاد وصلاح الدين والدنيا، ولما في مخالفته والخروج عليه وشق العصا من الفساد، فساد في الدين وفساد في دنيا البشر، انتهاك الأعراض ونهب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من الأضرار والفساد الذي يقع بسبب عدم وجود ولاية والي من المسلمين. وقوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، لأن الوالي إما أن ينصب من جهة أهل الحل والعقل، أي يختاره العلماء والعقلاء ليكون واليا عليهم، وإما أن يتغلب على الناس بقوته وعدته وعتاده حتى يستتب له الأمر ويكون خليفة أو سلطانا أو أميرا. وحينئذ لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعته، ولا يجوز لأحد أن يقاتله، بل تجب طاعته في طاعة الله وعدم مخالفته، لما في المخالفة من شق عصا المسلمين وحدوث الفوضى بينهم التي تتعلق لفساد أموالهم وانتهاك أعراضهم وسفك دمائهم. بين المؤلف رحمه الله أن من السنة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هجران أهل البدع ومباينتهم وفرق الجدال والخصومات في الدين. نعم أهل البدع لشدة ضررهم وسوء مقاصدهم من إحداث البدع ومن سوء المقاصد هدم السنن وإيجاد الخلاف بين الناس وزلزلة أذهان الناس. لذا فإن من السنة أن يحجروا وذلك بعد أن تقام عليهم الحجة بدلائل الكتاب والسنة، وبعد ذلك لا يستمر العالم في مجادلتهم ومناظراتهم الدائمة بل يهجرهم ويحذر منهم، يحذر من كان داعيا إلى بدعتهم لئلا يصيب بشره المسلمين والمسلمات، ويستمر الهجر إلى أن يتوب المبتدع. إن تاب لا يهجر بعد ذلك، وعلامة توبته ترك ما عليه من البدع، ترك ما عليها من البدع، يعني ترك البدع التي كان عليها والاعتصام بالسنة وإعلان توبته للناس وبيان أيضا ما أخطأ فيه حتى يرجع من تابعه على خطئه يرجع إلى الحق كما رجعته. ومن السنة ترك الجدال والخصومات في الدين، لأن دين الله واضح، آيات بينات وأحاديث صحيحات بفهم أئمة العلم السلف وأتباعهم. لذا لا نسوغ للخصومات في دين الله عز وجل، وإنما دين الله ينشر في المسلمين ويبين لهم، تبين لهم أحكامه فضائله ومحاسنه، لأن الجدل والخصومات مع الضلال والمبتدعين وأصحاب الأهواء فلا، لا يليق بصاحب السنة أن ينزل معهم في هذا المعترك. وطبق ذلك السلف الصالح، حدد مواقفهم من أولئك المبتدعين حيث كانوا يهجرونهم ولا يسمحون لهم أن يغشوا مجالسهم ولا يتكلمون فيها ولا يسمحون لهم بالأخذ والرد لما يترتب على ذلك من الشر والتضليل والتلبيس على الناس. وحيث إن للمبتدع غالبا وهم القادة، قادة أهل البدع المطلوعون، لهم كتب ولهم وسائل ينشرون فيها بدعهم، فرغ السلف رحمهم الله تحريم النظر في كتبه القدامى والمتأخرين. وذا قال المؤلف وترك النظر في كتب المبتدعة، يعني وإن وجد فيها شيء من الصواب إلا أن الصواب يوجد في كتب أهل السنة الذي في كتب المبتدعة وزيادة. إذن فلا يحل لأحد أن ينظر في كتب المبتدعين ليستفيد منها، ولا يجوز له أن يرشد الناس إليها، كما لا يجوز له أن يرشد الناس إلى الأخذ على أهل البدع. حظ كتب أهل البدع أن تفرد وأن تجتنب من جميع أفراد الأمة المسلمة. فما لا يجوز الإصغاء إلى كلامهم، لأن المبتدع حريص على استقطاب الناس وجلبهم إليه وإقناعهم ببدعته، فلا تصغي بأذنك إلى المبتدع، وإنما اهجره واهجر كلامه حتى السلام لا تسلم عليه إذا كان داعي إلى بدعته. وما ذلك إلا لضرر أهل البدع على المسلمين وضرر كتبهم كذلك، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مفسد ومعتدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدعة كل من تسمى بغير الإسلام بمعناه الصحيح والسنة فهو مبتدع. ثم ضرب المؤلف أمثلة لمن تسموا بغير الإسلام والسنة كالرافضة. الرافضة جميع طوائفهم هم الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا متابعتهم، بل رفضوا متابعة الكتاب والسنة. من وصل إلى الوثنية كفر، وغالب على الرافض لأنهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم الموجود بين أظهرنا، ويقولون عندهم مصحف فاطمة ليس فيه حرف واحد من مصحف، فهذا كفر صريح. ومن استحل سب الشيخين أبي بكر وعمر بل وعثمان ورأى بأنه قرب من القرب فهو كافر ولا كرامة له، كما هو مذهب الرافضة. والجهمية لا، الجهم بن صفوان، وهم ملاحدة.
الشيخ بارك الله فيك، أقول سمعني بعض الفتاوى يعني أن أفراد النصارى اليوم واليهود ما يكفرون حتى تقام عليهم الحج.
لا يكفي لهذا عالم، لكن التفصيل تفصيل في هذا الأمر سواء اليهود أو النصارى أو غيرهم، أن من بلغته الحجة الرسالية وأمكنه أن يعلم من شرع الله ما تقوم به عليه الحجة فقد قامت عليه الحجة. والذي لا تبلغه الحجة الرسالية بحيث لا يدري أأنزل الله كتابا وأرسل رسولا لا يدري، فهذا يعذر في الدنيا ويسأل في الآخرة، يكلف في الآخرة. يرسل الله إلى أصحاب الفترات، يعني الذين ما بلغتهم دعوة، وإلى من كان بمنأى عن ديار الإسلام ما بلغته الحجة الرسالية، ومن كان أصم وأبكم وكان من أهل التكليف أو معتوها، هؤلاء أربعة يختبرون في عرصات القيامة. يرسل الله عز وجل إليهم رسولا من ملائكته، ويخرج لهم عنقا من النار، فيأمرهم الرسول بدخوله، فمن أطاع ودخل النار حارت عليه بردا وسلاما، وكان مطيعا كبيرا مطيعا لله ولرسوله، ومن أبى فإنه يدأ إليها دعا، فهو من أصحاب النار. فإذا كان في ذلك المكان وفي ذلك الوقت يمتنع من تصديق الرسل في الدنيا من باب أولى. فالمقصود أن الله عز وجل كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من قيام الحجة.
فكان النصارى واليهود الآن،
النصارى واليهود اليوم لا عذر لهم، لا سيما في هذه الأزمنة لا عذر لهم، وهم يسمعون أن الله عز وجل بعث محمدا، وحسدوه أسلافهم الأوائل، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا صفاته في التوراة والإنجيل التي بينها الله عز وجل لهم. لهذا كان اليهود في قبل الإسلام وقبل البعثة كانوا يقولون للأوس والخزرج: سيبعث نبي وسنقاتلكم معه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالفوه وأنكروا، كما قال الله عز وجل: فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود والنصارى كفروا به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. هذا بيان واضح بان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الاجناس من الأمة ومعهم عالم الجن كلهم مخاطبون بالإيمان برسالته، فمن لم يؤمن بها فهو من أصحاب النار، سواء من الإنس أو من الجن، سواء من العرب أو العجم.
شكرا لك شكرا لك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.
وغير صحيح اعتقاد فضلهم بالإضافة.
واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة التربي على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. مطهرات المبرآت من كل سوء. أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، أي من السنة التي يجب الأخذ بها وتطبيقها والاعتصام بما جاء فيها، أن يتولى المسلم أصحاب رسول الله، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وهم أئمة المؤمنين، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. والدليل على توليهم محبتهم، محبتهم المحبة الشرعية بدون تفريط ولا إفراط، وذكر محاسنهم التي ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي وثائق التأريخ، تأريخهم المجيد، فكم لهم من محاسن من صدق التوحيد وبذل النفوس في الطاعة والكف عن المعصية ورفع راية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحسن المعاملة فيما يتعلق بحق الله وحقوق عباد الله، وقل ما شئت من محاسن الدين الإسلامي التي اتصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لزم شرعا محبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم، بمعنى إذا ذكر الصحابي فقل رضي الله عنه ورحمه الله دعاء له برضا الله ورحمته. ومن توليهم الاستغفار لهم كما جاء في القرآن، والكف عن ذكر مسائئهم. لا يجوز أن يذكر الإنسان مسائئ أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا بمعصومين، ولكنهم صفوة الخلق، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، وخطأه معفو عنه فيه، وما شجر بينهم يعني من التنازع فيما بينهم سواء في المسائل العلمية الشرعية أو في المسائل الاجتماعية أو السياسية، كل ما شجر بينهم وحصل من شيء من الخلاف أو النزاع لا يجوز أن يثار فيكون مأرضة للدم بسبب ما حصل بينهم من الخلاف. ومن توليهم اعتقاد فضلهم، لأن لهم الفضل لأن الله عز وجل شهد لهم بذلك، ومعرفة سابقتهم لأنهم كما ذكر الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، لما ذكر الله المهاجرين قبل هذه الآية وذكر الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعدهم إلى يوم القيامة، من الذين تولوهم وأحبوهم وذكروا محاسنهم وسكتوا عن ما شجر بينهم واعتقدوا فضلهم وثابتتهم، هم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي من المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا عام، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يحقد على أخيه المؤمن ولا يبغضه بدون وجه شرعي، بل محبة المؤمن للمؤمن واجبة، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، كما ثبت في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد أثنى الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه من المهاجرين والأنصار في آيات متعددات، ومنها هذه الآية التي ذكرها المؤلف والتي بعدها من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة سورة الفتح، كلها وصف لهم. وقد جاء هذا الوصف والنعت لأصحاب محمد وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل، كما قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. مما يحتم على المكلفين توليهم وتقديرهم كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاءت السنة المطهرة وجود احترام أصحاب رسول الله والكف عن التعدي عليهم بقول أو عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي بأي نوع من أنواع السب والتنقص، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الجبل العظيم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد معروف ملء الكفين، وإذا كان الصدقة من غيرهم لو كانت مثل أحد، مثل الجبل، مثل جبل أحد ذهبا، ما وصلت في الأجر عند الله عز وجل مثل ما يتصدق به الصحابي بملء الكفين، وما ذلك إلا لفضلهم وسابقتهم. ولا شك في هذا، لأن كل خير عما الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، كل خير فهو بفضل الله، ثم بجهودهم وجهادهم وتعليمهم لمن بعدهم، ومن بعدهم علم كذلك من بعده، وهكذا إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. ومن السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهن خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وحتى وسودة وميمونة وغيرهن، طاهرات مطهرات، إذا ذكرت الواحدة منهم فإن من السنة الترضي لقال رضي الله عنها، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وحرم الله عز وجل على الناس أن يتزوجوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما قال عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أكملهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق، لأن الأحاديث جاءت بفضلهم، بفضل عائشة وفضل خديجة بنت خويلد. وعائشة التي ابتليت بقصة الإفك التي تجرأ عليها المنافقون ورموها بأنها زنت، وبرأها الله عز وجل في القرآن الكريم. فمن بذفها بعد نزول القرآن الكريم فهو كافر كفر أكبر، لأنه كذب القرآن. والله سبحانه وتعالى برأها وأنزل في ذلك آيات برأها فيها وذم الخائضين في الإفك، كما في قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات. ومعاوية خال المؤمنين، وما ذلك إلا لأن أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، فهو خال المؤمنين. وفيه وفي هذه الجملة إرشاد إلى ذكر محاسنه والكف عما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب من الخلاف المشهور الذي المصيب فيه له أجران ومن أخطأ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. ومعاوية له فضله، جمع الله عز وجل على خلافته المؤمنين وهو كاتب الوحي، أثمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي وهي من أجل الأعمال وأعظمها، فهو من أصحاب رسول الله لا كما يقول الروافض الذين يحكمون على معاوية وأبي سفيان وأم معاوية بالكفر، ولا يستغرب من الروافض لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المسلمين، ورأس من عادوا الصحابة رضي الله عنهم. هذه عقيدة المؤمنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته رضي الله عنهم أجمعين. الله أعلم.
الشيخ حسن عليك، الذي يكفر صحابي واحد هل يكون حكمه كمن يكفر باقي الصحابة؟
الذي يكفر الصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد بدأ بها أحد الله، والصحابة مبرؤون، فالكفر حر عليه ويرجع إليه.
من اخت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه التي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي؟ من ام المؤمنين اخت معاوية؟
بنت ابي سفيان هند. هذا حبيبة ام حبيبة.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنه السمع والطاعه لائمه المسلمين وامراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه الله، فانه لا طاعه لاحد في معصيه الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة إبران أهل البدع ومباينتهم لتركوا الجدال والخصومات في الدين.
ومبالغتهم لتركوا الجدال والخصومات في الدين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. الرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرانية والكلابية ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في الفروع وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين فالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم يثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بالنسبة لمن والله الله أمرهم. فبسط يده على إقليم من أقاليم الأرض، وجب على الرعي أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم يأمرهم بمعصية الله. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته وإلى سنته بعد مماته. فقد أمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، وولاة الأمر يتناول صنفين من الناس. الصنف الأول الأمراء أهل السلطة والسلطان، والصنف الثاني العلماء العالمون بشرع الله والعاملون به على مراد الله ونهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يأمرون الناس إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا ينهون الناس إلا عما حرم الله وحرم رسوله عليه الصلاة والسلام. فوجبت طاعتهم ولزمت كل مكلف ممن هو تحت ولايتهم ورعايتهم. وفي السنة المطهرة إرشاد في أحاديث متعددة للناس إلى طاعة ولي الأمر وعدم مخالفته والتحذير من الخروج عليه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي كميتة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يخضعون لسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي مجدع الأطراف. كل ذلك لما في طاعة ولي الأمر من صلاح العباد والبلاد وصلاح الدين والدنيا، ولما في مخالفته والخروج عليه وشق العصا من الفساد، فساد في الدين وفساد في دنيا البشر، انتهاك الأعراض ونهب الأموال وسفك الدماء وغير ذلك من الأضرار والفساد الذي يقع بسبب عدم وجود ولاية والي من المسلمين. وقوله: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، لأن الوالي إما أن ينصب من جهة أهل الحل والعقل، أي يختاره العلماء والعقلاء ليكون واليا عليهم، وإما أن يتغلب على الناس بقوته وعدته وعتاده حتى يستتب له الأمر ويكون خليفة أو سلطانا أو أميرا، وحينئذ لا يجوز لأحد أن يخرج عن طاعته، ولا يجوز لأحد أن يقاتله، بل تجب طاعته في طاعة الله وعدم مخالفته، لما في المخالفة من شق عصا المسلمين وحدوث الفوضى بينهم التي تتعلق بفساد أموالهم وانتهاك أعراضهم وسفك دمائهم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن من السنة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدنيا. نعم، أهل البدع لشدة ضررهم وسوء مقاصدهم من إحداث البدع ومن سوء المقاصد هدم السنن وإيجاد الخلاف بين الناس، ظللت أذهان الناس، لذا فإن من السنة أن يحجروا، وذلك بعد أن تقام عليهم الحجة بدلائل الكتاب والسنة، وبعد ذلك لا يستمر العالم في مجادلتهم ومناظراتهم الدائمة، بل يحجرهم ويحذر منهم، يحذر ممن كان داعيا الى بدعته، لئلا يصيب بشره المسلمين والمسلمات، ويستمر الهجر الى ان يتوب المبتدع، ان تاب لا يهجر بعد ذلك، وعلامة توبته ترك ما عليه من البدع، ترك ما عليها من البدع يعني ترك البدع التي كان عليها والاعتصام بالسنة وإعلان توبته للناس وبيان أيضا ما أخطأ فيه حتى يرجع من تابعه على خطئه يرجع إلى الحق كما رجعته. ومن السنة ترك الجدال والخصومات في الدين لأن دين الله واضح، آيات بينات وأحاديث صحيحات بفهم أئمة العلم السلف وأتباعهم. لذا لا نسوغ للخصومات في دين الله عز وجل، وإنما دين الله ينشر في المسلمين ويبين لهم تبين لهم أحكامه فضائله ومحاسنه، وأما الجدل والخصومات مع أهل الله والمبتدعين وأصحاب الأهواء فلا، لا يليق بصاحب السنة أن ينزل معهم في هذا المعترك. وطبق ذلك السلف الصالح، حدد مواقفهم من أولئك المبتدعين حيث كانوا يهجرونهم ولا يسمحون لهم أن يغشوا مجالسهم ولا يتكلمون فيها ولا يسمحون لهم بالأخذ والرد لما يترتب على ذلك من الشر والتضليل والتلبيس على الناس. وحيث إن المبتدع غالبا وهم القادة، قادة أهل البدع المطلوعون، لهم كتب ولهم وسائل ينشرون فيها بدعهم، فرغ السلف رحمهم الله تحريم النظر في كتبهم القدامى والمتأخرين. وذا قال المؤلف وترك النظر في كتب المبتدعة، يعني وإن وجد فيها شيء من الصواب إلا أن الصواب يوجد في كتب أهل السنة الذي في كتب المبتدعة وزيادة. إذن فلا يحل لأحد أن ينظر في كتب المبتدعين ليستفيد منها، ولا يجوز له أن يرشد الناس إليها، كما لا يجوز له أن يرشد الناس إلى الأخذ على أهل البدع. وحق كتب أهل البدع أن تفرد وأن تنتنب من جميع أفراد الأمة المسلمة، كما لا يجوز الإصغاء إلى كلامهم، لأن المبتدع حريص على استقطاب الناس وجلبهم إليه وإقناعهم ببدعته. فلا تصغي بأذنك إلى المبتدع، وإنما اهجره يهجر كلامه، حتى السلام لا تسلم عليه إذا كان داعي إلى بدعته. وما ذلك إلا لضرر أهل البدع على المسلمين وضرر كتبهم كذلك، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مفسد ومعتدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدعة كل من تسمى بغير الإسلام بمعناه الصحيح والسنة فهو مبتدع. ثم ضرب المؤلف أمثلة لمن تسموا بغير الإسلام والسنة، كالرافضة جميع طوائفهم هم الذين رفضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا متابعتهم بل رفضوا متابعة الكتاب والسنة. من وصل إلى اليثني كفر، وغالب على الرافض لأنهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم الموجود بين أظهرنا، ويقولون عندهم مصحف فاطمة ليس فيه حرف واحد من مصحف، فهذا كفر صريح. ومن استحل سب الشيخين أبي بكر وعمر بل وعثمان ورأى بأنه قرب من القرب فهو كافر ولا كرامة له، كما هو مذهب الرافضة والجهمية. أتباع الجهم بن صفوان وهم ملاحدة